اذكره مرتجيا رضا فبذكره تلقى السعادة.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر، وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. صنعاء تؤكد أن أمريكا هي التي تحاصر الشعب اليمني وتقتل أطفاله. تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه للاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستذهب إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية، وستكرس الجهود على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاد إن طهران تطالب بضمانات أمريكية واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر الجائرة. ودعا خطيب زاد واشنطن للعودة إلى الطريق الصحيح والاعتراف بتقصيرها، فيما ناشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على طابعها التقني وعدم الخضوع للإملاءات والضغوط السياسية. انطلقت عصر اليوم مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء رفضا للتصعيد الأمريكي تحت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية، ورددوا هتافات منددة بالجرائم الأمريكية. وألقى رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي كلمة خلال هذه المسيرة، قال فيها إن كل طلقة رصاصة وقذيفة وصاروخ على الشعب اليمني هي أمريكية، مؤكدا أن واشنطن هي التي تدير الحصار وتقتل أطفال اليمن، وستبقى العدو الأول في ذاكرة الشعب اليمني. وانطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية رفضا للتصعيد الأمريكي. رفض تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة كفاءات بعد الانقلاب على الحكومة السابقة الشهر الماضي. ووصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بأنه خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب. وخرجت مظاهرات في مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان رفضا للاتفاق السياسي، قتل خلالها متظاهر برصاص الجيش، ليرتفع عدد القتلى منذ نحو شهر إلى 41 قتيلة. أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لقاء مع قناة آي نيوز 24 الإسرائيلية أثناء تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة بحسب مقطع فيديو متداول. وقالت الخارجية العراقية إن لقاء الوزير مع القناة الإسرائيلية تم بانتحال الأخيرة لاسم مؤسسة أخرى، مشيرة إلى أن الوزير لم يكن يعلم بأن محاوره إسرائيلي. وشددت الخارجية على موقف العراق الثابت والدعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض لمسألة التطبيع مع كيان الاحتلال. وحول موجة الاستنكار الواسعة في الساحة العراقية للقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع القناة الإسرائيلية، نستمع إلى التقرير التالي.
ظهور إعلامي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شكل صدمة للشارع العراقي والعربي، كون أن هذا الظهور كان على قناة إسرائيلية. الوزير حسين أجرى لقاء مع قناة I-24 الإسرائيلية، وذلك خلال تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة. المقطع الذي تشاهدونه انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة لا يمكن استبعاد نوايا إسرائيلية فيها، كدعاية إعلامية تسوق من خلالها فكرة التطبيع في الشارع العراقي. الخارجية العراقية بررت لقاء الوزير مع قناة الإسرائيلية بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى دون التأكد من صحتها، وأن الوزير لم يكن يعلم أن محاوره إسرائيلي، مشددة على أن الوزير حسين أكد رفضه للتطبيع سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة، وأكدت أن موقف الوزارة هو موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرافض لمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. موقف الخارجية العراقية لم يمنح الوزير حسين حصانة من الانتقاد، فقد دعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمداوي الجهات المختصة القضائية أو الحكومية إلى فتح تحقيق مع الوزير حسين بسبب ظهوره الأخير، محذرا من أن هذا الظهور هو رسائل لدفع العراق والعراقيين نحو التطبيع، مشددا على أن هذا الحلم لن يتحقق رغم كل الضغوط. موقف الرفض هذا ليس الوحيد، فقد استنكرت حركة النجباء الظهور الإعلامي للوزير حسين مع فضائية تابعة للكيان الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف غير مبرر ونوعا من أنواع الدعم لكيان الاحتلال، وطالبت الحركة حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف حازم تجاه تصرف وزير الخارجية الذي رأت فيه إساءة لملايين الأحرار في العالم والشعب العراقي خصوصا.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوى الجوية دمرت أوكارا لتنظيم داعش في جبال حمرين، وذكرت الخلية في بيان لها أن الطيران الحربي نفذ 7 ضربات جوية في سلسلة الجبال ضمن قطع عملية ديالى، مضيفا أن هذه الضربات استهدفت أوكار الإرهابيين ومعداتهم حيث تم تدميرها بالكامل. من جهة أخرى، استهدف مجهولون بعبوة ناسفة رتلا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع قرب مدينة الديوانية وسط العراق، وأفاد مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن الحاق أضرار مادية كبيرة بإحدى الناقلات الأمريكية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك إعداد للمراحل السياسية المقبلة للخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد، وذلك عقب قراراتها التي اتخذها في تموز يوليو الماضي. وتأتي تصريحات رئيس التونسي وسط تصاعد المطالبات من الأحزاب السياسية بوضع خريطة طريق للمشهد السياسي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا أن بلاده لن تضيق على جيرانها الأصغر في المنطقة. وقال الرئيس الصيني إن بكين ستدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ولن تسعى إلى الهيمنة أو استغلال حجمها على الدول الأصغر حجما، وستعمل مع آسيان للقضاء على ما أسماه التطفل. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس شي أن قمة الصين آسيان التي تعقد عن بعد احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاقها ستدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. أعلنت السلطات الفنزويلية أن معسكر الرئيس نيكولاس مادورو حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية. واقترع الفنزويليون أمس في انتخابات محلية لاختيار أكثر من 3000 من حكام الأقاليم ورؤساء البلديات ومجالس المدن في جميع أنحاء البلاد، وشهدت الانتخابات مشاركة واسعة وإقبالا جيدا في ظل مشاركة قوى المعارضة وحضور مراقبين دوليين في أول بعثة أوروبية من نوعها منذ عام 2006، حيث أكدت أن العملية الانتخابية سارت بهدوء. وأخيرا، شنت مجموعة من المستوطنين هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم وتحطيم العشرات من آلياتهم. وفي القدس المحتلة تجمع مستوطنون في مكان العملية الاستشهادية التي جرت أمس وسط دعوات لقتل العرب، فيما اندلعت مواجهات بينهم وبين المدعومين منهم ومقدسيين في القدس القديمة ومخيم جعفات وبلدة سلوان. وفي سائر مناطق الضفة تركزت هجمات المستوطنين في الخليل ونابلس وبيت لحم، حيث هاجموا سيارات الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. صنعاء تؤكد أن أمريكا هي التي تحاصر الشعب اليمني وتقتل أطفاله. تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه للاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم في هذا البرنامج. عنوان حديثنا لهذا اللقاء: ليبيا والسيناريوهات الخطيرة. توقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا للحديث عن استقبال الشعب الليبي ترشح سيف الإسلام القذافي والانتخابات في هذا البلد. أدعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما دعوات لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل عبر تطبيق الواتساب. الرسائل الصوتية المسجلة والنصية نستقبلها على رقمنا التالي 00989383877450. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج وأهلا بكم. في الوقت الذي رشح كل من خليفة حفتر نفسه للانتخابات ورئيس البرلمان عقيل صالح وسيف الإسلام القذافي الذي شغل ترشحه حيزا كبيرا في اهتمامات وسائل الإعلام العربية والعالمية، تتكشف الأوراق بوجود سيناريوهات مرعبة تنتظر هذا البلد العربي الغني بالنفط، وإن التوقعات تشير إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. في ظل الجدل المثير الذي أثاره القذافي الصغير بعدما ارتدى جلباب والده وملابس قبائل ليبيا خلال تواجده في مفوضية الانتخابات في رسالة واضحة بأنه سيعيد عصر القذافي، المراقبون يرون أن المشهد السياسي في ليبيا سيأخذ أبعادا أخرى إذا لمح أو هدد أحد الفريقين بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني. وهنا تكمن مشكلة الانتخابات الليبية المتعلقة بالقبول العام والشرعية أمام الداخل والخارج على السواء. فالدول الغربية التي لا يمكن الاستهانة بضغوطها لن تستخدم آلية عملية تسمح بدفع العملية السياسية إلى الأمام بالقدر الممكن، ولعل تأخر تطبيق قاعدة خروج المسلحين بشكل متعمد يكشف الغطاء عن القوى الدولية المستفيدة من المسلحين وكذلك المرتزقة على الأرض الليبية. وفي مقدمة هذه الدول تركيا وروسيا، وهو ما يزيد من تعقيدات الأمر. بصورة عامة إن المشهد الليبي يشهد ضبابية قاتمة، ولا أحد يستطيع التكهن بما سيكون عليه الوضع في هذا البلد خلال الأيام القليلة القادمة. فرغم الدعم الأوروبي للقذافي الذي تلقى دروسه في مدرسة لندن للاقتصاد ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويعتبر كوجه صديق للغرب في ليبيا وحضره والده لخلافته، لكن أعلن قادة الميليشيات وناشطو الإخوان ومن يصفون أنفسهم بثوار 17 من فبراير بأنهم سيقطعون الطريق أمام الانتخابات بسبب رفضهم ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، قد يجر البلاد إلى أزمة حقيقية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم أنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا ليبيا والسيناريوهات الخطيرة في هذا اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج. قد وصلتنا بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله توقف عندها في طيات هذا اللقاء مستمعينا الأحبة. ونود أن نسلط الضوء أكثر على المشهد العام في ليبيا مع استضافتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. تكون معنا الدكتورة. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين بالإذاعة ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا. تم فتح باب الترشيح للانتخابات في ليبيا دكتورة سهام، ورأينا حضور سيف الإسلام القذافي أيضا للترشيح والذي رشح نفسه، وإلى جانبه كان هناك استقبال من قبل الشعب الليبي لربما لترشح سيف الإسلام القذافي. إلى ماذا يوحي المظهر الذي حضر به سيف الإسلام القذافي بارتداء الملابس القبلية في مفوضية الانتخابات؟
طبعا هذا المشهد له في الحقيقة عدة اعتبارات. أولا لابد من النظر إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور سيف الإسلام في هذا التوقيت بالذات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا وهذا المخاض السياسي والعسكري والأمني المتعلق بمستقبل ليبيا، خاصة أن هناك حالة من الانقسام الداخلي بدأت تظهر في الحقيقة بالرغم من كل يعني المساهمات إن صح التعبير من قبل القوى الإقليمية والدولية التي هي في الحقيقة هي جزء من المشكل ولم تكن أبدا منذ بداية الصراع في ليبيا جزءا من الحل. يعني هناك العديد من القوى تدخلت على مستوى الأزمة في ليبيا وهي التي كانت مساندة لحلف الناتو في معركته ضد نظام القذافي لإسقاط القذافي، وبعد ذلك طبعا دخلت إلى ليبيا لتقاسم الكعكة إن صح التعبير بالثروات والمخزون الذي تمتلكه هذه البلد، ولكن أوصلت البلد إلى حالة من الإنهاك بعد حرب أهلية أدت إلى ما أدت إليه. إعادة ظهور سيف الإسلام لابد أن تقرأ في الحقيقة من ناحيتين، من ناحية أولى أنه على المستوى الداخلي داخل ليبيا هناك في الحقيقة حالة انقسام كبيرة، يعني أن تمر البلد بعشر سنوات من الحرب تحت عناوين متعددة أهمها إسقاط نظام القذافي، نظام الدكتاتوري الذي حكم 40 سنة، أبناؤه أيضا كانوا جزء من هذه السلطة، صدرت بحقهم أحكام، طبعا منهم من قتل في المعارك ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، صدر ضدهم أحكام، يعني سيف الإسلام صدر ضده حكم بالإعدام من قبل القضاء الليبي في الحكومات السابقة التي حكمت تحت راية طبعا حلف الناتو.
نعم.
إضافة إلى أن هناك مذكرة توقيف صادرة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يعني أن يعاد إخراجه إلى المشهد السياسي بهذه الطريقة، هذا يطرح سؤال كبير جدا، كيف يتقبل الليبيون أو كيف يقف الليبيون هذا الموقف ونحن رأينا أن هناك مساندة كبيرة. طبعا المساندة هنا يمكن تفسيرها، وأنا في الحقيقة رأيت هذا حتى من تعليقات بعض المحللين، أن ترشحه جاء في مدينة سبها، ومدينة سبها هي معقل قبيلة والده قبيلة القذافة، وبالتالي وقوف هذه المدينة مع سيف الإسلام هذا بشكل طبيعي جدا بحكم البنية الاجتماعية العشائرية التي موجودة في ليبيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك صراع الآن على الانتخابات في ليبيا تقوده قوى إقليمية ودولية. ما يحصل في ليبيا الآن على مستوى المشهد أن ليس الليبيون هم المعنيون في الحقيقة وهذا مؤسف للغاية، ولكن القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لها مصلحة في ليبيا هي التي تتصارع الآن في هذا المشهد الانتخابي. كل المرشحين الذين تقدموا الآن وقدموا ترشيحاتهم بنسبة 99% منهم هم مؤيدون أو مدعومون من قبل قوى إقليمية ودولية. من السؤال هنا، من الذي يدعم سيف الإسلام القذافي ومن الذي يقف وراء ظهوره في المشهد السياسي وتقديم ترشحه؟ باعتقادي أن لروسيا دور كبير جدا في هذا الموضوع. نحن نعرف أن روسيا دخلت على خط الصراع في ليبيا منذ فترة طويلة، منذ بداية الصراع على الأقل منذ يعني بشكل مباشر منذ 2013-2014. طبعا لديها مصالح، ليبيا موقعها الجيوسياسي إلى آخره، هناك مصالح وهناك صراع نفوذ بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مناطق من ضمنها ليبيا. دخلت روسيا على خط الصراع، أيدت بشكل مباشر حقا، ومن الملفت أنها الآن حتى في المعركة الانتخابية هي لديها مرشحين، لديها حفتر الذي تؤيده بشكل مباشر، أيدته في حربه ضد الغرب، في حربه ضد الإرهاب دعمته بالسلاح، هناك جماعة فاغنر المرتزقة الموجودون في المنطقة الشرقية. هناك جنود روس وخبراء روس عسكريون موجودون في شرق ليبيا يساندون حفتر ويساندون جماعة حفتر، هذا واضح جدا. منذ فترة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب من وراء الستارة، تضغط باتجاه إخراج روسيا من المشهد الليبي. فكان رد روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية أنها أخرجت سيف الإسلام إلى المشهد من جديد وهي تدعمه بشكل مباشر. وأعتقد أن المعركة الآن هي معركة نفوذ هذه القوى الإقليمية والدولية، التي طبعا ستحاول كل منها أن تقدم أوراق اعتماد مرشحيها في هذه اللعبة التي لا يعرف إلى حد الآن إن كانت حقيقة ستحصل أم لا، لأن المشهد السياسي معقد جدا، الوضع القانوني ملتبس. حفتر الآن أيضا صادرة ضده أحكام باتهامات بارتكابه جرائم حرب في المعارك التي خاضها في الفترة السابقة. سيف القذافي نفس الشيء، دبيبة الذي هو رئيس الحكومة الحالية والذي أيضا قدم ترشحه، لديه قضايا فساد وتهريب أموال وغسيل أموال إلى آخره.
جيد.
هناك في الحقيقة مشهد قانوني إن صح التعبير في هذا المشهد السياسي، مشهد ملتبس، إضافة إلى المشهد السياسي المعقد والذي برزت فيه انقسامات على كل المستويات الآن.
نعم.
التي سيكون لها نتائج دكتورة كبيرة جدا على
دكتورة. أنا قبل أن أصل إلى التوقعات، يعني في ظل هذا الجدل المثار، ودي أسألك، يعني إذا لمح أو هدد أحد الفريقين، يعني الآن لنعتبر فريق القذافي وفريق حفتر، يعني بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني، هل ستحصل أزمات على غرار ما يشهده العراق حاليا أو أكثر من ذلك ربما؟
أعتقد أنه سيكون أكثر من ذلك. هو في الحقيقة هناك مسألة لابد من لفت النظر إليها، أن سيف الإسلام القذافي الآن بظهوره بهذا المشهد، طبعا هو كان يلبس هذا اللباس لباس والده، معروف أنه لوالده، يعني كأنه كان يرسل رسالة بأن القذافي لا يزال موجود في ليبيا وأن تأثيره أو بصماته لا تزال موجودة، وأن الليبيين الآن ربما بعد هذا المخاض الذي عاشوه مدة 10 سنوات من الانكسارات ومن الهزائم ومن الأزمات، ربما هم سيلجؤون في نهاية الأمر إلى هذه العباءة التي كانت تحكمهم منذ 40 سنة. يعني المشهدية أصلا لديها ربما سريالية قراءتها، ولكن فهمت الرسالة بهذا المعنى. في الحقيقة أعتقد أن ما يحصل الآن أن سيف الإسلام سيكون له دور في إسقاط حفتر. يعني لا ننسى أن حفتر في اعتمد في يعني قوته الميدانية على قوى كانت في الحقيقة هي تنتمي إلى القذافي، يعني سواء كانوا عسكريين أو أو أتباع إلى آخره، فهي كلها كانت حقيقة وقفت إلى جانب حفتر ضد كل القوى الأخرى المدعومة من الخارج، على أساس أن حفتر هو بشكل أو بآخر هو يمثل امتداد لهذه المنظومة القديمة التي كانت تحكم ليبيا. وحتى أن هذا من ضمن التهم التي اتهم فيها حفتر نفسه، بأنه ينتمي إلى المنظومة القذافي القديمة، وبالتالي لا يمكن أن يكون مصدر ثقة ولا يمكن أن يكون مصدر تغيير أو قادر على أن يغير المشهد في ليبيا. أعتقد أن سيف القذافي الآن بظهوره هو صح التعبير سيسرق الكثير والكثير من المؤيدين لحفتر. قد يجد حفتر نفسه في ورطة كبيرة إن دخل المعترك الانتخابي، لأن هناك العديد من الأصوات ستنتقل يعني مباشرة عشوائية ستنتقل إلى سيف الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن أعتقد أن الآن هذا المشهد للأسف كل الذين هم الآن يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذ لليبيا هم مدعومون من قوى إقليمية ومن قوى دولية، لديهم جماعات مسلحة على الأرض، لديهم ميليشيات عسكرية أو ميليشيات مسلحة، كلهم بدون استثناء. وبالتالي أعتقد أنه بأول فرصة سيحصل فيها أي نوع من أنواع التصادم أن السلاح هو الذي سيتكلم على الأرض. هذه هي المشكلة الأساسية الآن في ليبيا. طبعا الغرب سواء كانوا الأوروبيين أو أمريكا أو الروس، كل لديهم مصالح، يعني هم بالنهاية لديهم مصالح عليا، لن يدخلوا في أي معركة على الأرض بشكل مباشر. قد يدعمون جماعة من هنا على حساب جماعة أخرى، ولكن من سيدفع الثمن في النهاية هم الليبيين أنفسهم، لأنهم للأسف إلى حد الآن لا يملكون ورقة وطنية واضحة فيها مشروع وطني واضح ينقل قادر على أن ينقذ بلادهم من كل هذا، هذه المنظومة الفوضوية والمنظومة الفاسدة.
نعم. طيب دكتورة اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة، هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، أنا أعود إليك وتكملة الحديث إن شاء الله في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من إذاعة طهران والسمعين الكرام. ليبيا والسيناريوهات الخطرة محور حديثنا في هذا البرنامج، وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا مع الترحيب بها مجددا. دكتورة سهام، سؤال من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يسأل أنه من هي أكثر الدول التي تسعى للاستحواذ على نفط ليبيا؟ مع الشكر لكم للضيف الكريمة، لو تتفضلين بالإجابة على هذا السؤال.
طبعا كل القوى التي تدخلت منذ بداية الصراع في ليبيا كلها لديها أطماع. هناك قوى إقليمية طبعا هي تتحرك على الأرض وتدعم جهات ليبية على حساب أخرى، جماعات على حساب أخرى، على رأسها مصر، الإمارات، السعودية، قطر، تركيا، ولكن القوى الأساسية، القوى الدولية الأساسية التي تحرك هذه الأدوات الإقليمية هي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لديهم أصماع ربما هي أصماع قديمة تاريخية في ليبيا، يعني هناك صراع حتى بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ في ليبيا، يعني كل يحاول أن يثبت وجوده بحكم تاريخه الاستعماري لهذه المنطقة وعلاقته التاريخية بهذه المنطقة، حتى أنه منذ سنة تقريبا حصل جدال داخل البرلمان الأوروبي بين ممثل فرنسا وممثل إيطاليا، وكان يعني سباب وشتم بين الطرفين بشكل مباشر وعلني أمام التلفزيونات وأمام الإعلام حول يعني سعي فرنسا لمضايقة إيطاليا وإخراجها من مناطق نفوذها في غرب ليبيا. نفس الشيء تقوم به روسيا. الآن روسيا أيضا لديها أطماع، روسيا تتحرك على مستوى شرق المتوسط، على مستوى شمال إفريقيا، لديها علاقات استراتيجية مع الجزائر، تحاول أن تثبت هذا الشيء طبعا في ليبيا أيضا، لأن ليبيا موقعها الجيوستراتيجي، أهميتها على مستوى الشمال الإفريقي، على مستوى انفتاحها، قربها من أوروبا وانفتاحها على شرق المتوسط، وأيضا انفتاحها على أفريقيا. كل هذه القوى لديها أطماع وهي تتصارع فيما بينها. لا ننسى بريطانيا أيضا بريطانيا دائما تتحرك في صمت، لديها أيضا أطماع. هناك صراع بين شركات البترول العالمية الآن، منها من يسيطر على آبار تبرق، ومنها من يسيطر على منافذ الجنوب، ومنها من يسيطر على منافذ الغرب، ومنها من يسيطر على منافذ البحر، انفتاح غرب ليبيا على البحر. كلها لديها أطماع وكلها تحاول أن طبعا تخلق نوع من التوازن في مصالحها حتى لا تتصارع، ولكن كلما تصل الأمور إلى حد الصدام يتحرك تتحرك الأدوات على الأرض للأسف، ويدفع الشعب الليبي في النهاية نتيجة هذا الصراع.
طيب، هل تعتقدين دكتورة في سؤالي الأخير أن يعني سيف الإسلام القذافي الذي درس في بريطانيا سيحظى بالدعم الأوروبي، خصوصا وأن الدول الأوروبية كما أشرت بصدد إيجاد أزمة في ليبيا؟
أعتقد أن هناك الآن حالة ترقب، الأوروبيون لا يستطيعون أن يدعموا بشكل مباشر حتى لا يمثل دعمهم له إحراجا أمام مؤسساتهم القانونية والتشريعية وإلى آخره. نحن نعرف أن المحكمة الجنائية الدولية هم صانعوها، هم صنعوا هذه المحكمة، وهم الذين يستخدمون هذه المحكمة في الصراعات الدولية كوسيلة ضغط وكأداة ضغط على الدول وعلى أنظمة بعض الدول لإخضاعها وتركيعها والسيطرة عليها، وبالتالي هم الآن ربما في حالة ترقب. الأمريكي لم يعترف، وهذا كان ملفت، بالرغم من أن الروسي هو الذي حرك هذه الورقة السياسية. الروسي هو الذي يدعم الآن بشكل مباشر سيف الإسلام كرد على الضغط الأوروبي الذي يدعمه الأمريكي لإخراج روسيا من ليبيا، فهو الآن يرد بهذه الطريقة. أعتقد أن ما هو أخطر من الأوروبي، وأختم بهذه الكلمة، ما هو أخطر الآن من الأوروبي هو دخول الكيان الصهيوني على الخط. الكيان الصهيوني يعمل منذ فترة على تمديد مسار تطبيعه في شمال إفريقيا حتى يكمل طبعا هذا الطوق الذي يسعى إلى بنائه في منطقة الشرق الأوسط. هناك طبعا رأينا منذ حوالي 10 أيام خرجت تسريب في صحيفة إسرائيلية يتحدث عن زيارة ابن حفتر إلى الكيان الصهيوني، وعن طلب ابن حفتر من الكيان الصهيوني دعمهم الكامل لوالده في الانتخابات، مع وعود بأنه إذا وصل إلى الرئاسة سيكون أول قرار على مستوى السياسة الدولية يتخذه هو إعلان التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني. هناك أيضا من يتحدث في المقلب الآخر عن وجود شركات خاصة إسرائيلية مقرها الإمارات تدعم، وهي متخصصة في تنظيم الانتخابات وعمليات الانتخابية، ستعمل على دعم سيف الإسلام القذافي المعروف عنه بأنه رجل الصفقات أيضا، وهذا منذ كان والده في الحكم. ربما تكون هناك صفقة خفية أيضا بين سيف القذافي وبين الكيان الصهيوني، لأنه في حال وصوله إلى الحكم هو أيضا سيكون منفتح على مسار التطبيع الآتي إلى المنطقة. الإسرائيلي يبحث في الحقيقة عن تطبيع أمني وليس تطبيع سياسي في الوقت الحالي في ليبيا، لأن ما يهمه هو أن يكون هناك أرضية قابلة لأن يتحرك فيها الموساد بشكل مباشر وبشكل حر وبدون قيود.
نعم،
وهذا ما يسعى إلى العمل عليه. هناك حصار على الجزائر بهذا الموضوع من قبل الأراضي المغربية، هناك حصار على تونس بسبب موقف السلطة السياسية فيها الرافضة والمصرة على رفض التطبيع وفتح المجال له. الآن ستكون ليبيا هي الأرضية الجديدة لهذا الموضوع. هذا المشهد للأسف إلى حد الآن في ليبيا، على أن نرى ما سيحدث. أعتقد أن حتى مسألة موعد الانتخابات هناك جدال كبير حول احترام الموعد في حد ذاته، قد تكون رئاسية برلمانية وقد يكتفون فقط بالبرلمانية إذا ما صدر طبعا وحصل الصدام ورفض للرئاسيات وتشابك بين المرشحين.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، شكرا لك لهذا الحضور، حياكم الله. أنتقل لتطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم ومساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تنتظر ليبيا سيناريوهات خطيرة تسعى إلى تحقيقها الدول الغرب الاستعماري وأمريكا، فالتقسيم هو أحد هذه السيناريوهات، وتقاسم ثروات النفط الليبي بين دول الاستكبار. أما دور أعراب الخليج الفارسي لا يعدو كونه دورا وظيفيا لخدمة مشاريع دول الاستكبار ليس إلا، وهنا يغيب دور الشعب الليبي الذي يعيش ويلهث وراء الفوضى والتبعية للخارج، مما يعطي فرصة لنهب ثروات ليبيا التي في باطن الأرض ومنها النفط والغاز وغيرها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي. ويقول: يبدو لي أن هذا السيناريو سوف يتكرر في كثير من البلدان العربية لتنفيذ ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، وهنا لابد للشعوب العربية أن تنهض وتقاوم الاحتلال والعمالة والارتزاق حتى في دويلات أعراب الخليج الفارسي. شكرا جزيلا لك. يقول: الصوت في صنعاء غير واضح للإذاعة، إن شاء الله يكون أفضل، بطبيعة الحال هناك تشويش على صوت الإذاعة. على أي حال أشكرك جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك الطيب. إلى فاطمة من العراق البصرة أيضا حيث ساهمت معنا.
أكيد السيناريوهات الخطيرة في ليبيا تأتي من أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد والخوانة في داخل ليبيا. هذولي أهل الإرهاب مسلط عليهم الأضواء. كل المصائب من هؤلاء أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد والخوانة من العربان.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها معنا. وللأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال الذي يقول: أن تطورات خطيرة ومتسارعة تهدد بنفس نصف العملية السياسية في ليبيا، وسط مخاوف من إعادة البلد الأفريقي للمربع الأول، تقاتل أبنائه مرة أخرى أو تقاتل لأبنائه مرة أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
فإن الخير عندك أجمع،
يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع.
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنع. والفضل أجزل والمواهب أوسع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأكارم، أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام تقبلوها منا في محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، نتوقف من خلالها لنستشرف الجديد في عالم الكتب والروائع الإيرانية التي جادت بها المكتبة الإيرانية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، رواية خالي العزيز نابليون للكاتب الإيراني إيراج بيزشكزادة هي رواية اجتماعية كوميدية بامتياز، تندرج تحت أدب الكوميديا السوداء، حيث تعنى بمناقشة قضايا هامة عميقة وأحيانا مفجعة، ولكن بشكل خفيف غير صادم. كتبت الرواية بأسلوب ساخر سلس ممتع، من دون أن تدخل في خضم تفاصيل معمقة تخرج بها عن تصنيفها، تاركة عملية التقاط التفاصيل وفهمها وهضمها إلى القارئ تماما، مثل ما يحدث في حياتنا حيث نمر بمواقف لا حصر لها، فإما أن نتأملها وإما أن نمر عليها مرور الكرام. إنها الحياة بشكل أولي، مجرد أحداث وتفاصيل دون تأويل.
رواية خالي العزيز نابليون نشرت عام 1973 قبل انتصار الثورة الإسلامية، ومن أسباب نجاحها الغوص في خبايا المجتمع في عهد الشاه وخاصة الريفي، من خلال عرض طقوس المجتمع ونقد الفكر الأرستقراطي والفكر الطبقي بشكل هزلي فكاهي ساخر، فضلا عن سخريتها من فكرة نظرية المؤامرة التي كان نظام الشاه يتبناها لحماية نفسه من التداعي والسقوط.
يعرفنا الكاتب إيراج بيزشكزادة في روايته الواسعة الانتشار هذا خالي العزيز نابليون ببطله الخالي العزيز بصفته كبير عائلته المحافظة ومسير أمورها وحافظ شرفها، عدا عن أنه قائد عسكري فذ خاض حروبا عنيفة وشرسة ضد قطاع الطريق والبريطانيين، ولكن هذه الحروب كما سيتضح سريعا مجرد معارك وبطولات وهمية صنعها الخال العزيز في مخيلته الخصبة التي رسخت في ذهنه فكرة متخيلة مفادها أنه ضحية محتملة للبريطانيين، قبل أن يتطور وهمه هذا ليلغي الاحتمال ويحل محله قناعة راسخة بأن البريطانيين يحيكون مؤامرة ضده بهدف الثأر منه نظرا لما ارتكبه بحقهم في معاركه المتخيلة.
نعم، أراد الخال العزيز أن يصنع لنفسه عبر حكاياته هذه مكانة استثنائية بين أفراد عائلته، وأن يرسخ أيضا صورته باعتباره رجلا وطنيا حارب البريطانيين وأذلهم خلال سنوات خدمته العسكرية التي كان فيها مجرد جندي برتبة هزيلة، ولكنه قدم نفسه لعائلته وللآخرين بصفته قائدا عسكريا من طراز نابليون الذي كان شديد الافتتان به، لدرجة أنه ساوى معاركه المتخيلة بمعارك بونابرت وربط مصيره بمصيره باعتبار أنه كان أيضا عدوا للبريطانيين، ليطلق عليه صغار عائلته ساخرين الخال نابليون. ومن هنا تحديدا جاء عنوان الرواية التي تعج بشخصيات مختلفة مستقلة لها كيانها وهواجسها وأحلامها، ولكنها متصلة بشكل مباشر بالخال العزيز وبطولاته الوهمية.
وبينما نجد أن هذه البطولات والمعارك غدت عند عائلته مصدرا للتندر والسخرية والضحك، نعاين بالمقابل على الطرف الآخر كيف صارت بالنسبة إليه كابوسا لا نهاية له بعد أن خلقت عنده نوعا من البارانويا، أي جنون العظمة، ألغت الحدود القائمة بين الخيال والواقع، ليبدأ الخال العزيز حياة جديدة تهيمن عليها فكرة أنه بات هدفا للبريطانيين الذين أحاطوه بجواسيس ينتظرون الفرصة المناسبة للتخلص منه.
نعم، وتحول البارانويا شجاعة الخال العزيز المتخيل هذه إلى خوف واقعي تغذيه مخيلته ووساوسه التي أخذت منحا مختلفا بإقامة رجل هندي وزوجته البريطانية بالقرب من منزله، إذ اعتقد أنهما قطعا جاسوسان بريطانيان، بالإضافة إلى نشوب الحرب العالمية الثانية ودخول القوات البريطانية خلالها إلى إيران، لتبلغ هذه الوساوس ذروتها، ذلك أنه كان على قناعة بأن الغاية من دخول البريطانيين هو الوصول إليه والتخلص منه لتأخذ مأساته حينها مسارا أشد بؤسا. عززته التصرفات الكوميدية لزوج شقيقته الذي أراد استغلال حالته النفسية للثأر منه، أو بجملة أكثر دقة لجعله أضحوكة داخل العائلة وخارجها أيضا بغية الانتقام منه على سخريته المتكررة من نسبه وأصوله.
مستمعين ومستمعاتنا، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند رواية خال العزيز نابليون لكاتبها إيرج بيزشكزادة.
نعم، مستمعين الأفاضل، في رواية الخال العزيز نابليون للكاتب إيرج بيزشكزادة نرى أن زوج شقيقة الخال العزيز يتظاهر بأنه يصدق حكايات الخال وبطولاته الوهمية بغية السخرية منه، ثم بدل موقعه ليتحول من مجرد مستمتع إلى ما تنتجه مخيلة الخال العزيز إلى شريك في تخصيبها وتغذيتها، إذ أكد له بدائل من صناعته وتدبيره أن هدف البريطانيين من دخولهم إيران هو التخلص منه، وأن عليه عقد تحالف مع هتلر لمواجهة هذه المؤامرة المحاكة ضده، ثم عرض عليه أن يكون وسيطا ينقل الرسائل بينه وبين هتلر الذي أرسل له حارسا لحمايته، أو هكذا أوهمه زوج أخته، ذلك أن الحارس مجرد منظف أحذية جلبه بنفسه ووضعه أمام منزل الخال العزيز، الذي أدرك ما إن اختفى الحارس المتخيل أن البريطانيين مطلعون على تفاصيل حياته بشكل كامل، وأن كل ما عليه فعله هو انتظار نهايته فقط.
أيها الأكارم، إن اللقاء أو التقاطع بين شخصية إيراج بيزشكزادة وشخصيات الروايات الأخرى المماثلة من هذا النوع يكمن في التعامل مع الخيال وتوظيفه أيضا لصناعة واقع بديل متخيل ليس من الضرورة أن يكون أفضل. والتقاطع هنا لا يشمل الأحوال والظروف التي دفعت الشخصيات باتجاه استثمار الخيال بهذه الطريقة، وإنما في الفكرة نفسها، فكرة توظيف الخيال سلبا، بالإضافة أيضا إلى المصير الذي انتهت إليه هذه الشخصيات وهو الموت.
نعم مستمعينا الكرام، قدم إيراج بيزشكزادة نفسه في رواية خالي العزيز نابليون بصفته حكواتيا متقنا لصنعة الحكي ومتمكنا من أدواته بمعزل عن الخال العزيز ووساوسه، قادرا في الوقت نفسه على إمداد حكايته بدفعات هائلة من الفكاهة والكوميديا غير المصطنعة، وجعل الأزمات والمشاكل التي تصادف شخصيات العمل فرصة للتنذر والضحك. والملفت أن هذه الأزمات نفسها بدت في روايات إيرانية أخرى، خصوصا روايات ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، أي في عهد حكم الشاه، سببا لأجوائها القاتمة والكابوسية، مما يجعل من العمل مفاجئا لمن تعرف إلى إيران عبر تلك الروايات. فما تقدمه رواية خالي العزيز نابليون هو صورة مغايرة كليا لمجتمع يعرف بعادات وتقاليد محافظة، حولها بيزشكزاده هنا إلى مصدر للكوميديا التي قدمها على مدار أكثر من 700 صفحة ببراعة ساحرة.
ويمكن أن نضيف هنا أن ما فعله الخال العزيز فعله النظام الدكتاتوري المستبد في عهد الحكم الشهنشاهي، وهو بناء أسطورة متخيلة وهمية خاصة بها، وخلق عدو مفترض لا وجود له تروج أنه يهدد وجودها. وإذا كان الخال العزيز أراد من أساطيره أن تبوأ مكانة استثنائية داخل عائلته وفي محيطه تمكنه من لعب دور استثنائي في حياة أفرادها، فإن ما كان يريده النظام الدكتاتوري في عهد الشاه كان مستمدا غالبا من أساطيره ونظرية المؤامرة الخاصة به، وهو تبرير أفعاله وفضائعه وممارساته بحرية واسعة يتيحها الظرف الطارئ القائم على فكرة متخيلة وهمية، ثمة عدو ومؤامرة تهدد وجودنا.
كل الشكر والامتنان أيها الأعزاء على كرم المتابعة، كونوا بانتظارنا في جولتنا القادمة بين عالم كتب وإصدارات المكتبة الإيرانية المعاصرة، في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
تحقيق الزهر المعجون بخمر الجنة. قلبه الله صبابة ماء